الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 56 بعد 100 من الصحيح مسند ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: مسند أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي من هاجر إلى أرض الحبشة، صاحبة الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكم هجرتان، تزوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم تزوجها بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تزوجها بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا دليل على فضلها وحسن حالها. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت. والمستحاضات عند في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 9، ذكرهن ابن الملقن في الإعلام وغيره. وقد وهم بعضهم فزعم أن زينب بنت جحش من المستحاضات التي كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. منذ كذا وكذا فلم تصلي لظنها أن الاستحاضة حيض وأن الحكم واحد. وهذا دليل على أن الدماء الخارجة من رحم المرأة تختلف في أحكامها، فما كان من الاستحاضة الذي هو النزيف فليس بحيض ويلزمها الصلاة، وما كان من صفرة وكدرة فليست بحيض ويلزمها الصلاة. قالت أم عطية: ما كنا نرى الصفرة والكدرة شيئا، وما كان من الدم المعروف بصفاته ورائحته فهو حيض ويلتحق به دم النفاس الذي يخرج بسبب وضع المرأة، يتخرج الدماء التي كانت متجمعة في زمن الحيض. وقد اختلف العلماء في طهارة المستحاضة ورفع الحدث منها إلى أقوال، فمنهم من يرى أنها تغتسل لكل صلاة، ومنهم من يرى أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، وبالفجر غسل منفرد، ومنهم من يرى أنها تتوضأ لكل صلاة لا سيما إذا دخل الوقت. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا غسل الحيض، فما جاء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلي، يريد به غسل الحيض. وأما بقية الأوقات فلا يلزمها الغسل. وذكر أن هذا وكانت تغتسل لكل صلاة من زيادات الزهري وغيرها. قال العثيمين رحمه الله في كتابه المنتقى من فرائد الفوائد: المستحاضات في عهده صلى الله عليه وسلم نحو من 10. 1. فاطمة بنت أبي حبيش. 2. حمنة بنت جحش. 3. أم حبيبة بنت جحش. 4. زينب بنت جحش. قال: وعليه فتكون بنات جحش الثلاث كلهن مستحاضة، فحمنا زوجها طلحة، أم حبيبة زوجها عبد الرحمن بن عوف، وزينب زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل صح الحديث في زينب؟ 5. أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. 6. سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. 7. أسماء بنت عميس. 8. سهلة بنت سهيل. 9. أسماء بنت مرسل. 10. بادية بنت غيلان. وأشار إلى حديث كل واحدة منهن. قال السيوطي في حاشيته على سنن النسائي: قد استحيض في زمان المصطفى 9 نساء قد رواها الراوية: بنات جحش سودة والفاطمة، زينب أسمى سهلة وبادية. فائدة طيبة، جزاك الله خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، كالمنكر كيف تترك الصلاة؟ أو المتعجب كيف تترك الصلاة ولا تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال؟ إن هذا من الشيطان، نوع من الشيطان، ونوع ربما يكون نزيف طبيعي. لتجلس في مركن وهو الإناء الواسع بحيث ينزل الدم ولا يوسخ المكان، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، بمعنى أن هذا ليس بحيض، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، لكن هل هذا الغسل للوجوب ولا للاستحباب؟ الذي يظهر على صحة الحديث أنه الاستحباب وليس الوجوب، إذ أن الوضوء إذا انتقض ليس له إلا الوضوء، لا يلزم فيه الغسل إلا إذا كان نقضه بالجنابة أو دم الحيض والنفاس. قال رحمه الله: وتعتبر هذه الأبواب بالاستحاضة من أصعب الأبواب على المحدثين والفقهاء، وذلك لأن الحيض شأنه إلى النساء، فقل أن يطلع الإنسان على أشيائه. الأمر الثاني أن كثير من النساء يختلف شأنهن، ليس الحيض مضطردا في جميعهن. الأمر الثالث أن كثير ممن تستحيض أو تستحاض لا تفرق، وربما لا تستطيع أن تنقل الشأن كما رأته، في أسباب أخرى ذكرها ابن عثيمين رحمه الله في رسالة الدماء الطبيعية. قال مسند: أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها تقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن. قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. أي والله. قال ظهير: وطواعية الله ورسوله أرفق بنا. وتعبير العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بك من نفسك ومن أبيك وأمك، فالله عز وجل هو أرحم الراحمين، ومن رحمته أنزل الكتاب، شرع الشرائع وشرع التوبة، ويتجاوز عن المؤمنين ويكرم المحسنين. وقوله فيما استطعتن وأطقتن مثل قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. تقول: الله ما استطعتم. وعلى هذا كان يبايع أصحابه. قال جرير رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. النص على كل مسلم في حديث ابن عمر: فيما استطعتم وأطقتم، أو كما قال. قال: قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا. لو لزم الناس هذا المعنى لعلموا أن السنة هي سبيل السلام والرفعة والعز والسودد. قال: قلت: يا رسول الله بايعنا. قال سفيان: تعني صافحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أي بمعنى لا أصافح النساء. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. وسيأتي التصريح في الرواية الأخرى: إني لا أصافح النساء. والعجب من بعض المفتين المنحرفين في هذا الباب قالوا إنما النبي صلى الله عليه وسلم تعب في ذلك اليوم. من مصافحة النساء فقال إني لا أصافح، مع أن هذا الموطن البيع فيه بالمصافحة، لو كان الشأن شأن المصافحة لصافحهن. زد على ذلك أن هناك أحاديث تنص على تحريم مس المرأة الأجنبية، يعني يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون من أن يمس يد امرأة لا تحل له. لكن هكذا هم أهل الضلال يبحثون عن شبه ليتوصلوا بها إلى تحريم الحلال أو تحريم الحرام، تحليل الحرام أو تحريم الحلال. وقوله إنما قولي لمئة امرأة كقولي امرأة واحدة، أي بايعتك، بايعتكن. وفي هذا الحديث سد ذرائع الفتن، وتعين بيعة المرأة إذا طلبها ولي أمر المسلمين. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الكدر، وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن الكدر نحوه. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. وهل يلزم البخاري ومسلم ما ألزم به؟ لا يلزم، لأن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل الصحيح. قال مسلم ليس كل حديث عندي صحيح ذكرته هنا، ولكن ذكرت ما أجمع عليه. والبخاري يقول انتقيت كتابي هذا من 300 حديث، من 300,000 حديث صحيح، أو كما قال وكرهت من الطوال لمن الطول. الحديث أخرجه النسائي. فقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن كدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه، حرص على الخير. فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، وبدأنا بالشرك لأن الشرك هو الذنب العظيم الذي لا يغفر، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك بمعروف، على معنى الآية التي قال الله فيها يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. حتى بيعة الرجال كانت على هذا الآية، كما في حديث عبادة بن الصامت وغيره بايعهم بيعة النساء، أول شيء أن لا يشرك بالله شيئا، إن الشرك لظلم عظيم، إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين من أنصار، ولا نسرق لأن السرقة أكل أموال الناس بباطل، كما أن الشرك تضيع لحق الله عز وجل، ولا نزني هو الوقيع في الأعراض، ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا من الزنا وغيره، ولا نعصيك في معروف لأن الطاعة في المعروف، اتقوا الله ما استطعتم. وهكذا جاء ولا يقتلن أولادهن وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قال فيما استطعتن وأطقتن. الحديث هذا الفعل فيما استطعت، أما الترك تعين عليك ترك جميع الباطل. وأخرجه ابن ماجه وأخرج الإمام أحمد من طرق عن محمد بن المنكدر عن أميمة. من تركم الطرق قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه، فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك بمعروف، قال فيما استطعتن وأطعتن، رحمة ورفق من النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وأتباعه. فأين الرأسمالية من هذه الأخلاق العظيمة النبوية؟ انظروا إلى أمريكا، كم تسحب من الضرائب من الرجال والنساء، من موظفين وتجار وغير ذلك، بدعوى أن تقوم بشأن الناس، ومع ذلك تغذي الفتن في العالم بهذه الأموال، وهم يزعمون أنهم أهل الحرية والرخاء والمساواة وهيهات، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفهن ما لا يطقن، وكان رفيقا رقيقا. وتعجب من تطاول الكفار على المسلمين مع رحمة الإسلام وشفقة الإسلام حتى بغير أهله، فقد شرع من الجزية ونحو ذلك ما فيه رفق عظيم. يقول في شرح الترمذي: أما حديث عائشة فأخرجه البخاري وغيره، وفيه: والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايع ما يبايعهن إلا بقول قد بايعتك على ذلك. قال الحافظ: قول قد بايعتك كلاما، أي يقول ذلك كلاما، فقط لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. وكأن عائشة رضي الله عنها أشارت بقولها: والله ما مست، إلى آخره، إلى الرد على ما جاء عن أم عطية. فعند ابن خزيمة وابن حبان البزار والطبري وابن مردويه من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية عن قصة المبايعة قالت: فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال لهم: اشهدوا. وكذا الحديث الذي بعده حيث قال فيه: قبضت منا امرأة يدها فإنه يشعر بأنهن كنا يبايعنه بأيديهن. ويمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة، وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول، أو كانت المبايعة تقع بحائل. فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء حين بايع النساء تبرد قطري فوضعه في يده فقال: لا أصافح النساء. وعند عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي مرسل نحوه، عن سعيد بن محمد منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذلك، وأخرجه ابن إسحاق في المغازي من رواية أنس بن بكير عنه أبان بن صالح أنه صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها فيه، ويحتمل التعدد. وقد أخرج الطبراني أنه بايعهن بواسطة عمر، وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كنا يأخذن بيده عند المبايع من فوق ثوب، خرجه ابن سلام في تفسيره عن الشعبي وفي المغازي لابن إسحاق عن أبان بن صالح أنه كان يغمس يده في إناء فيغمس أيديهن فيه، انتهى ما في الفتح. قال الشارح: اعلم أن السنة أن تكون بيعة الرجال المصافحة، والسنة في المصافحة أن تكون باليد اليمنى. فقد روى مسلم في صحيح عن عمرو بن العاص قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلو بايعك، فبسط يمينه الحديد. قال القارئ في شرح هذا الحديث: افتح يمينك ومدها لأضع يميني عليها كما هو العادة في البيع انتهى. وفي هذا الباب رواية أخرى صحيحة صريحة: وكذلك السنة أن تكون مصافحة باليد اليمنى عند اللقاء أيضا، أما المصافحة باليد عند اللقاء وعند البيع لم تثبت بحديث مرفوع باليدين. عند اللقاء وعند البيع لم تثبت بحديث مرفوع صحيح صريح. وقد حققنا هذه المسألة في رسالتنا المسماة بالمقالة الحسنى في سنية المصافحة باليد اليمنى. قال رحمه الله: مسند أسرة بنت صفوان رضي الله عنها. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن بسرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح عروة بن سعيد بن بسرى في مسند أحمد فأمنا من واسطة مروان بن الحكم. الحديث أخرجه النسائي، ولكنه عقبه بقول هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث. ويدفع هذا أن يحيى بن سعيد القطان لا يروي عن مشايخه إلا ما كان مسموعا لهم، ثم إن هشاما قد صرح بالتحديث. ثم هل هو من المدلسين الذين يرد حديثهم بالتدليس. هذا حديث أصل في نقض الوضوء بمس الفرج، سواء مس فرج نفسه أو فرج غيره، سواء كان الماس لفرجه رجلا أو امرأة، رجلا أو امرأة. وأما حديث طلق بن علي إنما هو بضع منك ففيه إجابات: الأولى أنه منسوخ بهذا الحديث، الثاني أنه ضعيف، الثالث أنه محمول على من مس من وراء حائل إلى غير ذلك. وقال بعضهم بأن حديث طلق ناسخ لهذا، لكن الصحيح الأول. وقد جاءت روايات من مس الفرج فليتوضأ، سواء مس فرجه أو مس فرج غيره. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح روى بسماعهم بسرى في مسند أحمد، فأمنا من وسط مروان بن حكم. على مسند حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، طلقها فأمره جبريل أن يراجعها لأنها امرأة صوامة قوامة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فضائلها عظيمة، وهي كانت سامي عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال أخبرنا المفضل يعني بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محترم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. هذا حديث صحيح، ورجاله رجال صحيح لشيخ أبي داود وهو ثقة. حديث أخرجه النسائي، أخرج النسائي منه الجملة الأولى، وهو حجة في تعين غسل يوم الجمعة أنه واجب على كل محتلم. فهنا يقول: على كل محتلم، أي من الرجال الأحرار القاطنين غير المسافرين، بهذا القيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الجمعة واجب، حق واجب إلا على أربعة: المرأة والمسافر والعبد المريض. فعلى كل محتلم رواح الجمعة من الرجال، وإن ذهبت نساء مع أمن الفتنة لا حرج، أو عبيد أذن لهم آباء أسيادهم لا حرج. وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل، هذا على معنى الحديث الذي في الصحيحين: من جاء الجمعة فليغتسل، إذا أحد أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. قد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك يمسك من الطيب ما قدر عليه. وهي مسألة جمهور أهل العلم على أن الغسل على الاستحباب، وصارفه حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن توضأ يوم الجمعة فبها نعمة، أن يغتسل فالغسل أفضل. والذي يظهر أن الأدلة قد جاءت مصرحة بالوجوب. قال رحمه الله: وهذا الحديث عام مخصوص منه البعض، فإن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر والمريض وغير ذلك وإن كانوا بالغين. قال المنذري: حسن، وأخرجه النسائي: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاءه من غسل الجمعة وإن أجنب، وأما قبل طلوع الفجر فلا، لأن طلوع الفجر أول اليوم شرعا، فمن اغتسل قبل طلوع الفجر لا يجزى عن الجمعة لأنه اغتسل قبل مجيء الوقت. قال ابن المنذر رحمه الله: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يقول أنه يجزى غسلة واحدة للجنابة والجمعة بالنية، لابد من هذا. قال ابن بطال: روينا عن ابن عمر ومجاهد ومكحول الثوري والأوزاعي أبي ثور، وقال أحمد: أرجو أن يجزيه. وقال أشهب وغيره. وبه قال المزني عن أحمد: لا يجزئه عن غسل الجنابة حتى ينويها. وقال مالك في المدونة، وذكر ابن عبد الحكم، وذكر ابن المنذر عن بعض ولد أبي قتادة أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة للجنابة اغتسل للجمعة. قاله العيني في عمدة القارئ، انتهى من عون المعبود شرح أبي داود. يقول هل مس ذكر المولود ينقض الوضوء؟ عن من مس ذكره وليتوضا. من مس الفرج فليتوضا، سواء كان فرج مولود او مولوده، كبير او صغير، زوج او زوجه او غير ذلك. عام. الحمد لله رب العالمين.